أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الذي بدأه مشتري الأرض في الأرض، والذي يحتمل أنه مملوك للبايع أو لأحد البائعين، أي مملوك لمالك محترم موجود بالفعل. هذا على مستوى شنو الاحتمال، هذا محل كلامنا. فيستدل بهذه الصحيحة على وجوب التعريف في محل الكلام. فقلنا بأنه مورد الرواية يختلف عن محل الكلام. مورد الرواية صرة وجدها في بطن دابة اشتراها حديثا، والعادة قاضية بماذا؟ بأن هذه الدابة ابتلعت هذه الصرة حديثا قبل يوم يومين شهر شهرين، مو أكثر من هذا. معنى ذلك أنه يعلم أن هذا المال وهذه الصرة مملوكة لمالك شنو؟ محترم موجود بالفعل. ومن هنا اختلف مورد الرواية عن محل الكلام. في محل الكلام لا يعلم أن الكنز ملك لمالك شنو محترم موجود بالفعل. احتمال كنز مدفون لأمم سابقة انقرضوا وبادوا وبادوا وراثهم، لا يعلم بذلك. بينما مورد الرواية هو العلم بوجود مالك موجود بالفعل. واضح حينئذ كيف السؤال هذا، أنه كيف يستدل بالرواية في محل الكلام؟ بينا كيفية الاستدلال. قلنا أن الرواية فيها ملاحظة، وهذه الملاحظة هي أن الرواية بالرغم من أن موضوعها هو المال الذي يعلم بكونه مملوك لمالك موجود بالفعل، يعني الداخل في مجهول المالك أو اللقطة، واضح. بالرغم من هذا هي تكتفي بتعريف البائع فقط، وأن البائع إن لم يعرف هذه الصرة أمكن للواجب ماذا؟ أن يتملكها. عرفها البائع، فإن لم يعرفها فهي لك أو فهو أحق بها. ما أدري شنو التعبير الموجود في الرواية، واضح. طب لماذا هذا السؤال؟ لماذا اقتصر في التعريف على خصوص البائع المباشر؟ والحال أنه نحن نعلم بأن لا فرق بين وهذا بين البائع وبين غيره ممن يحتمل أن يكون مالكا علما للصرة. بعبارة أخرى، أن مالك الصرة كما يحتمل أن يكون هو البائع، يحتمل أن يكون هو شنو؟ هو غير البائع. لماذا اقتصر في التعريف على خصوص شنو؟ البائع. واضح. لماذا لم نرجع على البائع الذي قبل مثلا؟ لماذا لا نعرف الصورة بشكل عام لكل احد ممن يحتمل ان يكون مالكا لها؟ هذا الاقتصار على خصوص البائع، ما هو الوجه فيه؟ هذا السؤال انطرح. واضح. الجواب عن هذا السؤال حتى نتمكن من الاستدلال بالرواية هو أن نقول هذا، أن الخصوصية في البائع فقط وفقط هو كونه صاحب يد على الصرة، صاحب يد على الدابة، فيكون صاحب يد على ما في جوفها، فقط هاي الخصوصية. ما عدا البائع، ما عدا البائع لا يعلم بكونه صاحب يد، وهذا لا يعلم بكونه صاحب يد. لماذا؟ لاحتمال أن الدابة عندما كانت عند ذاك القبلة لم تكن قد ابتلعت الشنو؟ الصرة. هذا محتمل. حتى لو فرضنا أن هذا البائع الأول المباشر قد اشترى الدابة من بائع آخر، من شخص آخر، لا علم بأن الشخص الآخر صاحب يد على الشنو؟ على الصرة. لا علم بذلك، احتمال بلي، لكن لا علم بذلك. فقط الذي نعلم بكونه صاحب يد هو منه، هو هذا البائع المباشر. هذا البائع المباشر هذا صاحب يد على من؟ على الدابة، وصاحب يد على ما في جوفها من هذا المال. فتخصيص التعريف به لهذه الجهة لكونه صاحب يد، واضح؟ لكونه صاحب يد. هذا هو الوجه في الاستدلال بماذا؟ بالرواية، لوجوب التعريف في محل الكلام، حيث يمكن أن يستفاد من الرواية بناء على ذلك هو أن اليد السابقة شنو؟ إمارة على الشنو؟ على الملكية. ولذا لابد من عرض المال على من؟ على البائع، فإن عرفه فهي له بلا حاجة إلى من؟ إلى البينة، تعطى لهذا البائع بمجرد أن يعرف هذه السرة ويقول هذه هي لي. إذا عرفها حينئذ تكون له بلا حاجة إلى البينة. إذن نستفيد من الرواية أن اليد السابقة على المال يعتبر إمارة على ماذا؟ على الملكية. فحينئذ يستدل به في محل الكلام، في محل الكلام كنز وجده في أرض اشتراها من شخص، حينئذ نقول بأن هذا الكنز لا بد من عرضها لمن؟ على البائع. غاية الأمر أن الفرق بين مورد الرواية وبين محل الكلام أنه في مورد الرواية تعرف فقط على البائع. لماذا؟ لأننا لا نعلم بكون غيره صاحب يد على من؟ على الصرة، فلذا تعرض على البائع فقط. وأما في محل الكلام فالكنز نعلم بأنه كما أن البائع الأول صاحب يد عليه، البائع الذي قبله أيضا شنو؟ صاحب يد عليه، والبائع الذي قبله أيضا شنو؟ صاحب يد عليه، كلهم أصحاب يد على من؟ على الكنز. فإذا كنا نعلم بذلك، لو فرضنا العلم وهو مفروض في المسألة، حينئذ كلهم يكونوا أصحاب يد على من؟ على هذا الكنز. فلا بد من عرضها على البائع الأول، فإن لم يعرفها على البائع الثاني، على البائع القبلة، وهكذا. هذا هو الفرق. وإلا أصل أن اليد السابقة إمارة على الملكية، هذا كأنه يستفاد من هذه الرواية، فتدل الرواية على وجوب التعريف البائع في محل الكلام. هذا الاستدلال بالرواية. خب، من الواضح أن الاستدلال بهذه الرواية بهذا الشكل يتوقف على إلغاء خصوصية المورد، يتوقف على إلغاء خصوصية المورد. المورد ما هو مورد الرواية؟ كما قلنا، المال الذي يعلم بوجود مالك له بالفعل. هذا السرة لها مالك موجود بالفعل، هذا هو مورد الرواية. التعدي من مورد الرواية إلى محل الكلام الذي هو شنو؟ المحل الذي لا يعلم بوجود مالك له بالفعل، وإنما يحتمل. التعدي من مورد الرواية إلى محل الكلام يحتاج إلى إلغاء الخصوصية والجزم بإلغاء الخصوصية. ومن هنا قد يقال في مقام الإشكال على الاستدلال بالرواية بأنه لا وجه للجزم بإلغاء الخصوصية. رواية واردة في مجهول المالك، يعني في المال الذي يعلم وجود مالك له بالفعل. خب، مقتضى القواعد هو وجوب الشنو؟ وجوب التعريف، واضح؟ بشكل عام لكل من يحتمل أن يكون شنو؟ مالكا، واضح؟ في خصوص هذه الرواية، هذه الرواية دلت ماذا؟ على أنه يعرف ماذا؟ خصوص شنو؟ البائع. فنلتزم بأن مجهول المالك، أن مجهول المالك يجب تعريفه إلى كل من يحتمل أن يكون مالكا، واضح؟ إلا إذا كان أحدهم صاحب يد، فإنه يقتصر في التعريف شنو؟ عليه. هكذا في خصوص مجهول المالك، مجهول المالك يجب تعريفه علما إلى كل من يحتمل أن يكون مالكا، مو يكتب قطع ويدق باب المسجد، كل من يحتمل أن يكون ماذا؟ مالكا، اللقطة ومجهول المالك، إلا إذا كان أحدهم أحد من يحتمل كونه مالك، شنو؟ صاحب يد. إذا كان صاحب يد يقتصر في التعريف عليه عملا بهذه الرواية. فإذا التزمنا بهذا المضمون كيف نتعدى إلى مال لا نعلم وجود مالك له، شنو؟ بالفعل، لاحتمال أن هذا الكنز مملوك لجماعة وأمة قد باغت وانقرضت وليس له مالك بالفعل. هذا التعدي من مورد الرواية إلى محل الكلام يحتاج إلى الجزم بعدم الخصوصية، والظاهر أن الجزم صعب تحصيله في محل الكلام. هذا أولا. ثانيا، أن اختصاص البائع بالتعريف الواضح في الرواية هناك تفسير آخر له، هناك تفسير آخر له غير هذا التفسير الذي يتوقف عليه الاستدلال، وذلك بأن نقول أن عدم تعريف غير البائع واقتصار التعريف على خصوص البائع في مورد الرواية إنما هو من أجل عدم إمكان تعريف غير البائع. هذا جاء إلى الحج واشترى جزورا للأضحية، مو شايفين وضع الحج، فوجد فيها شنو؟ صرة. هو يعرف شخص آخر، يعني البايع الذي قبل هذا البايع يعرفه؟ لا يمكنه تعريفه، واضح؟ لا يمكنه تعريف ماذا؟ تعريف البايع الذي قبله. هذا اشتراها من هذا الشخص ثم ذهب، كل ذهب إلى حال سبيله، هو قد لا يتمكن من تعريف البائع نفسه، واضح؟ في موسم الحج قد لا يتمكن من تعريف البائع نفسه، فضلا ماذا عن البائع الذي باعه، وهكذا وهكذا. الوجه في اقتصار الرواية على تعريف خصوص البائع ليس هو كونه صاحب يد كما هو مبنى الاستدلال، وإنما باعتبار عدم إمكان تعريف غيره، بعبارة أخرى عدم إمكان الوصول علما إلى غيره حتى ماذا؟ تعرض عليه هذه الصرة لكي يعرف أنها له أو شنو؟ أو ليس له. فإذا لا يمكن في المقام أن نفترض أن اختصاص التعريف بالبائع فقط لأجل كونه صاحب شنو؟ يد، حتى نستنبط من الرواية أن اليد السابقة هي إمارة وعلامة على الملكية، لاحتمال أن يكون الوجه في ذلك صعوبة الوصول إلى غير البائع لأجل التعريف، فيقتصر علما على خصوص البائع. ومن هنا يظهر أن الاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام ليس تاما. الرواية الثانية، الرواية الثانية هي موثقة إسحاق بن عمار المروية أيضا في الباب الخامس من أبواب اللقطة، الحديث الثالث. نقرأ الرواية. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه، فيه يعني في البيت الذي نزل فيه، فوجد فيه نحوا من 70 درهما مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة رجع إلى أهله، كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل، أصحاب الدار، أصحاب المنزل، لعلهم يعرفونها. قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدق بها. هذه الرواية الثانية التي استدل بها أيضا على وجوب التعريف في محل كلامنا. هذه الرواية أيضا نقول واضح أن موردها ياهو مجهول المالك اللقطة، هذا هو مورده. دراهم مدفونة في هذا البيت الذي نزل، واضح أن هذا البيت كأنه بيت من بيوت مكة المعروف حتى الآن أنها تعد لي شنو بإسكان شنو حجاج وزوار تؤجر عليهم. وجد هذه الدراهم مدفونة في هذا البيت، هي كونها دراهم قرينة على أن هذا ليس كنزا، وهذا دراهم تنصرف إلى الدراهم المضروبة في زمانهم عليهم، في زمان صدور الرواية في ذات التاريخ دراهم أي تنصرف إلى الدراهم المضروبة والمسكوكة في زمانهم. فإذا هذا ليس كنزا، المال المدفون الذي عثر عليه ليس كنزا، هو مال لأحد من نزل في ذلك البيت من الحجاج أو لأصحاب المنزل على أبعد تقدير، أو لأصحاب المنزل، فهو مال يعلم له شنو مالك. نعلم بوجود مالك له، وهذا واضح في الرواية. خب الرواية ماذا قالت؟ وهذا رجع ماذا إلى الكوفة، واضح نسي هذا ورجع إلى الكوفة. خب ماذا يصنع هنا؟ ماذا يصنع؟ خب القاعدة يجب عليه التعريف، لكن هو لا يتمكن من أن يعرف كل من يحتمل أن يكون هذا المال شنو مالك له، ما يتمكن يعرفه لأن المحتملات كثيرة وانتشروا في بقاع الأرض ولا يعرفهم، لا يتمكن من أن يصل إليهم حتى يعرفهم. طريقه الوحيد للتعريف هو السؤال ماذا أهل المنزل، سؤال أهل المنزل، إما أنهم هم يعرفون هذا المال فيكون لهم، أو يعرفون الذي نزل في البيت قبله ويعرفون أن هذا المال له حتى يعطونه مثلا. إذن الرواية واردة في اللقطة في مجهول المالك، واضح بمعناه الأعام، وموردها هو المال الذي يعلم وجود مالك له بالفعل لكنه مجهول عند وجوب التعريف على القاعدة. غاية الأمر أنه لا يعرف فيه، لا يعرفه في الكوفة، لا معنى لذلك، وإنما طريق التعريف منحصر بماذا؟ بالرجوع إلى أهل المنزل على القاعدة أيضا. فإن لم يعرفوها تصدق شنو بها، وهو حكم ماذا؟ اللقطة مجهول المالك، هو حكم مجهول المالك، لا يملكها ويتصدق بها على أصحابها، واضح. هنا لا، لأول وهلا لا يصح الاستدلال بالرواية، الرواية أجنبية عن محل الكلام، ناظرة إلى مجهول المالك وتذكر حكمه، وهذا هو حكمه. كيف يصح الاستدلال بها في محل الكلام؟ استدلال بها في محل الكلام أيضا نظير الوجه الذي ذكرناه في الرواية السابقة، وحاصله هو أن يقال أن الاقتصار في التعريف على أهل المنزل فقط لأجل ماذا؟ قولوا ياي، لأجل كونهم أصحاب يد، لأنهم أصحاب يد على المنزل فهم أصحاب يد على من؟ ها؟ على ما في المنزل، أصحاب يد على ما في المنزل. فحينئذ هذا هو الوجه في اقتصار التعريف عليهم. ومنه يظهر المستدل يقول، ومنه يظهر أن اليد السابقة إمارة على ملكية، فلذا يجب عرض المال عليهم، فإن عرفوه دفع إليهم بلا حاجة إلى بينة. هذا الاستدلال، هذا الاستدلال واضح ما فيه، باعتبار أن اقتصار التعريف عليهم كما قلنا لا لأجل أنهم أصحاب يد، وإنما لأجل عدم إمكان الوصول إلى محتملات المحتملات في المالك إلا ماذا؟ إلا عن شنو؟ عن طريقهم. وإلا ليس لهم خصوصية من حيث كونهم أصحاب يد على هذا المان. هذا في الكوفة لا يتمكن أن يصل إلى كل من يحتمل أن يكون مالكا لهذا المال إلا عن طريق منه، إلا عن طريق أهل المنزل. فإرجاع إلى أهل المنزل ولزوم تعريف أهل المنزل يحتمل فيه احتمال معتد به أن يكون من هذه الجهة لا من جهة كونهم أصحاب يد على هذا الشنو هذا المال. وهذه الرواية أيضا الجواب عنها هو نفس الجواب عن الرواية السابقة. واضح هذا بالنسبة إلى هذا الجواب. الجواب الأول أيضا يجري فيها وهو صعوبة إلغاء شنو خصوصية، يعني الجزم بعدم الخصوصية والجزم بعدم الفرق والجزم بالتعدي، كما هو مشكلة في الرواية الأولى ومشكلة أيضا في الرواية الثانية. لماذا؟ لأن كل منهما موردها شنو المال الذي يعلم وجود مالك له بالفعل، وهذا غير محل كلامنا. التعدي منه إلى محل الكلام هذا يحتاج إلى جزم بإلغاء الخصوصية، هذا أولا. وثانيا هذا الجواب الآخر الذي ذكرناه، وهو أنه يحتمل احتمال وارد في الرواية أن يكون الاقتصار على أهل المنزل باعتبار صعوبة الوصول ماذا إلى غيرهم ممن يحتمل كونه مالكا، هذا الجواب الثاني. طبعا في الرواية السابقة هذا نسينا ننبه عليه، أن هذا الكلام نقوله في الرواية السابقة بناء على أن الصرة في بطن الدابة تابع المن للدابة، حتى تكون اليد على الدابة يدا الهمن على الصرة. فيجي استدلالهم ويجي الجواب المتقدم، وأما إذا قلنا بأن الصرة أجنبية عن الدابة ليست تابع للدابة، أجنبية عن الدابة شنو تابع للدابة ليست تابع للدابة، شيء أجنبي جاءت من مكان آخر ووضعت في هذه في بطن الدابة ليست تابعة للدابة، فاليد على الدابة لا شككنا في كونها يدا على الشيء الأجنبي الموجود في بطن الدابة، حينئذ الأمر سهل والأمر واضح لا يصح الاستدلال أصلا بهذه الرواية. لماذا؟ لأن البايع ليس صاحب يد على ماذا؟ على فيما في بطن الدابة، حتى يقال أن الاقتصار على تعريفه وعرض المال عليه من جهة كونه صاحب يد، حتى نستفيد من ذلك ماذا؟ أن اليد السابقة عمارة على الملكية، هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة والأخيرة هي الرواية لعله قريناها سابقا، هي موثقة محمد بن قيس المروية في نفس الباب الحديث الخامس، أيضا يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، وإنما عبر عنها بالموثقة باعتبار الحسن بن محمد بن سماعة الذي هو من الواقفية الموثقين. عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي، قرأنا هذه الرواية، قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خريبه أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها، هذه الرواية. قدم سابقا أن السيد الخوي قدس الله نفسه في هذه الرواية يحملها لمن؟ على الكنز. تقدم قال وجد ورقان يعني كنزا فيه ورق، ليش؟ لقرينة التعريف، يقول لأن الورق إذا لم يكن كنزا كان مجرد سكة، والسكة ليس فيها شنو علامة حتى يمكن فيها التعريف، بينما الرواية ظاهرة في إمكان شنو التعريف، فإذا لابد أن نقول هذا الورق الذي وجده شنو في كنزا ككنز، حينئذ يمكن فيه شنو تعريف. فالأمر بالتعريف حينئذ يكون ممكنا. فإذا حملها على من؟ على الكنز. إذا حملناها على الكنز حينئذ يقال بأنه أخو هذا وجد كنزا في خريبتين، الرواية تأمره بماذا؟ بالتعريف. إذن يجب شنو؟ التعريف في الكنز الذي يجده في محل الكلام، يعني في الأرض التي يشتريها من غيره، أيضا يجب فيها شنو؟ التعريف. واضح أن الاستدلال بهذه الرواية هو أضعف من الاستدلال بالروايتين السابقتين. أما أولا فلما تقدم من أن الرواية واردة في اللقطة في مجهول المالك لا في الكنز، لأن الدليل الذي استدل به السيد الخوي قدس الله نفسه على أنها واردة في الكنز ليس تاما كما تقدم مناقشته. من قال أن السكة ليس فيها شنو؟ علامة. وهذا وقرينا روايتين فيما تقدم، واضح أنه يمكن تعريف شنو؟ الدراهم والدنانية. قرينا روايتين سابقة. السكة فيها علامات خصوص في الزمن السابق، مو معمل يخرج السكك متشابهة متساوية من جميع الجهات، ها؟ تختلف بالصغر بالكبر بالوزن بالغش بعدم الغش إلى آخره، تختلف. مضافا إلى أن كان التعريف في السكة حتى لو اتفقت في كل شيء بالظروف الظروف التي تحيط بها، مدفونة السكة في هذا المكان وجدها في هذا الجانب في هذه الغرفة في هذه الغرفة، ها؟ متفرقة مجموعة، يمكن في اختلاف الظروف أن تكون علامات على ماذا؟ على السكة، ويمكن تعريف السكة على أساسها. فإذا هذا ليس قرينة على ماذا؟ على حمل الرواية على الكنز، بل نقول أن هناك، ذكرنا سابقا أن هناك غرائن يمكن الاستناد إليها لإثبات أن السكة التي عثر عليها ليست كنزا، من قبيل هو نفس التعريف نفس العبارة، وجد ورقا في خريبة. قلنا الكنز بخصوصية زائدة تحتاج في مقام البيان إلى شنو؟ إلى إظهارها والتعبير عنها. يعني يقول وجد ورقا مكنوزا مدفونا في الأرض، فشيء من هذا القبيل فيه خصوصية تحتاج في مقام الإثبات إلى التعبير عنها. فإذا قال مجرد وجد ورقا في خريبة، الذي يتبادر إلى الذهن من ذلك هو أنها وجدها لا على هيئة شنو؟ كنز. كذلك القرينة الأخرى قضية وإلا تمتع شنو بها؟ تمتع بها، قلنا هذا التعبير وارد في باب اللقطة، تمتع بها أشار إلى أنه لا يملكها وإنما شنو؟ يستطيع أن يتصرف فيها مع الضمان، وهذا هو حكم اللقطة. الرواية محمولة على اللقطة وليس على الشنو؟ على الكنز. هذا أولا. ثانيا أن التعريف في الرواية مطلق لا يختص بأفرض صاحب الخريبة، حتى يمكن الاستدلال بالرواية نظير الاستدلال بالروايات السابقة. عرفها رجل وجد ورقا في خريبتين، قال عرفها، عرفها المن عرفها؟ ما قال عرفها لصاحب الخريبة، حتى نقول صاحب الخريبة صاحب يد، ها؟ فنستنبط منها أن اليد علامة على الشنو؟ على الملكية. ليس هكذا، عرفها مطلقا لكل من يحتمل أن يكون مالكا لها، وهذا هو شأن اللقطة، وهذا هو حكم الشنو؟ حكم اللقطة. الرواية ليس فيها كالروايتين السابقتين تعريف لشخص معين، وحيث أن هذا الشخص معين صاحب يد فتنفع في مقام الاستدلال، ليس فيها ذلك حتى يستدل بها في محل الكلام. هذا ثانيا. وثالثا أن الرواية، يعني هناك قرينة أخرى ذكرها السيد الخوي قدس الله نفسه على أنه لا بد من حملها على الخريبة التي يعلم وجود مالك لها، التي يعلم وجود مالك شنو لها، لا بد من حملها على الخريبة التي يعلم وجود مالك لها. يعني بعبارة أخرى، ها؟ ها؟ لا مو يقول خرجت عنه، لا وجود مالك فعلي لها. وهذا القرينة هو يقول صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة اللي قرناها، صحيحة محمد بن مسلم تفرق بين المال الذي عثر عليه، يقول إن كان انجلى عنها أهلها فهي له يعني للواجب، وإن كانت معمورة فهي لهم ويجب عليه شنو التعريفهم وعرضها عليهم. فكأن التعريف يختص بماذا؟ بما إذا كان أهل الخريبة موجودين شنو؟ موجودين فعلا، منجلى عنها أهلها. إذا انجلى عنها أهلها لا يجب التعريف، والتعريف يختص بما إذا كان أهلها موجودين فيها. قل بهذه القرينة نحمل صحيحة محمد بن قيس، موثقة محمد بن قيس على من؟ على ما إذا كان أهل الخريبة موجودين فعلا وأصحاب الخريبة موجودين فعلا، وبذلك يتأكد ما قلناه في الإشكال الأول من أن الرواية أجنبية عن محل الكلام، بمعنى أن المال يعلم وجود مالك محترم له موجود شنو بالفعل، وهذا غير محل الكلام. هذا هو الجواب الثالث أو قرينة على دعم الجواب الأول في الحقيقة. زين، ومن هنا يظهر عدم تمامية الدليل على لزوم الرجوع إلى البايع اللاحق فضلا عن ماذا؟ عن البايع الذي قبل في الكنز الذي يعثر عليه مشتري الأرض، سواء علم هذا المشتري بعدم وجود مالك له بالفعل كما هو الفرض في المسألة السابقة اللي فرضنا، قلنا لا إشكال في ماذا؟ في تملك الواجد له ووجوب الخمس عليه. إذا علم بأنه شنو أهل الكنز انقرضوا وبادوا، يعلم بعدم وجود مالك بالفعل، أو كان يحتمل وجود مالك بالفعل اللي هو شنو محل كلامنا، ماكو فرق بينهما. نعم، إذا علم وجود مالك له بالفعل دخل في باطنه مجهول المالك، فيجب عليه التعريف بالنحو الذي ذكر في الرواية، أو نرجع للقواعد في باب المجهول المالك. هذا كله في الاستدلال على وجوب التعريف، وتبين بأنه يظهر أنه لا دليل على وجوب التعريف، لا قاعدة اليد تنهض لإثبات وجوب التعريف في محل كلامنا اللي هو شنو كنز، وهذا كنز وجده في الأرض التي اشتراها، ولا الروايات تنهض لإثبات وجوب التعريف في محل كلامنا. وصلى الله على محمد وعلى آله.